السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء مع أجوبة الإيمان، مع الأجوبة الربانية القرآنية الإيمانية على المشككين، على أهل الافتراءات، على أهل الشبهات الباطلة. وعشنا خلال حلقات حول العصمة النبوية، العصمة النبوية، العصمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحاولات المشككين وشبهات هؤلاء، وهي شبهات باطلة كما رأينا. وانتهينا إلى قاعدة عامة أريد أن أؤصلها في البداية، أن الخطاب القرآني، أن الآيات القرآنية التي توجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر بأمر أو نهي، وهو قائم على هذا الأمر وهو منتهٍ عن ذلك النهي، مثل يا أيها النبي اتق الله. قلنا إن مثل هذه الآيات ليس المراد بالأمر إنشاء الأمر، وإنما الزيادة فيه والاستمرار فيه، وهو أيضا خطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك نوع آخر من الآيات، وهي الآيات التي تأتي بشيء في حكم المستحيل أن يحدث، فإنما جاءت لتأكيد النهي واستحالة وقوع ذلك. وهذا أسلوب لغوي من ضرب من ضروب البلاغة العربية. ثم جئنا مع تطبيقات وعشنا معها واحدة واحدة، واليوم نكمل بمشيئة الله. وكم هي سنة حميدة أن تكون الحلقة، يعني المشاهد فيها شريك، وشريك أساسي، حين يكتب في رسائل الاس ام اس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثناء الله على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح السنة النبوية المطهرة، أن يكتب ذلك حتى من يشاهد ويسمع ويقرأ يكون هنالك تناسق وانسجام بين المشاهد وبين المسموع وبين المقروء، والثواب للجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. والسؤال لهذه الحلقة سيظهر على الشاشة، يمكن أن نجيب عليه عبر الاس ام اس أو باللغة العربية الرسائل القصيرة. وأيضا هنالك إيميل سيظهر على الشاشة خاص به، لمن يريد أن يعقب، لمن يريد أن يوضح، لمن يريد أن يستفسر، لمن يريد أن يداخل مداخلات طويلة قد لا تتسع لها الرسائل القصيرة الاس ام اس أو مداخلات التليفون. إن شاء الله سنفسح مجالا واسعا لمداخلات التليفون حتى نفيد من حب الناس ومعارف الناس وهمة الناس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ سويا، سواء برسائل الاس ام اس التي تعلن عن حبكم لحبيبكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالكلام الآن، أو بالاستعداد للمداخلات من علمائنا، من إخواننا، من تلاميذنا من الجميع، الهم لنا جميعا هم الدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد شبهات المنكرين والمشككين. فلنبدأ أحبة الإيمان. قول الله عز وجل لنبيه: ووجدك ضالا فهدى. يقولوا إيه الضلال ده؟ ايه الضلال؟ ما تقولولنا الضلال. الضلال احنا عارفينه، ويقولوا كده الضلال بمعنى المعاصي والفساد والغي ونحو ذلك. ربنا بيقول ووجدك ضالا فهدى، ويقول الله عز وجل: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. قولولنا ايه الغفلة دي؟ قول له تعالى ده فرصة ان احنا نعلمك درس من دروس العربية ودرس من دروس المعنى والدلالة، ونعلمك كيف أن السياق قيد وحكم في تحديد المعنى. عمرنا ما كنا قلقانين، وعمرنا ما كنا خايفين، لأن الجوهرة التي بين أيدينا جوهرة صادقة أصلية غير مزيفة غير مزيفة. ومن ثقتنا أننا لا نهاجم أحدا ولا نفتري على أحد ولا نجرح الآخرين، وأيضا في الحقيقة نحن لا ندافع لأن ليس عندنا سأو ندافع عنها كما نبين، ولكن دورنا أن نبين الحقائق، أن نبين الحقائق، وفي حرص على المخالف أن يكتب الله له الهداية. كل اللي عايزك يسمعني حتى من غير المسلمين إن ما يسمعنيش بأرضية مبيتة ولا بحقد سابق ولا بكراهية وبغض، لا، ولكن فكر. إيش هما بيقولوا كده؟ فكر ورجلكم يقول فكروا. تعال نفكر سوا في هذه الآيات. ووجدك ضالا فهدى. أولا هذه الآية جاءت في معرض الثناء والمدح وتعداد النعم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر ذلك. فإذا هي ليست في سياق ذم وليست في سياق عتاب، وإنما هي في سياق مدح وثناء. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الضلال كيف جاء في القرآن؟ مش أنت بتحتكم للقرآن؟ طيب الضلال جاء بمعنى الكفر في القرآن، جاء في سياق وفي شأن الشيطان في شأن إبليس: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، في سورة ياسين. وجاء الضلال بمعنى النسيان كما نحو قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالضلال هنا بمعنى النسيان، والضلال يأتي بمعنى الغفلة. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. والضلال يأتي بمعنى المحبة نحو قوله تعالى على لسان أولاد سيدنا يعقوب: إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في حب واضح وظاهر وبين، وهو المشار إليه في قوله تعالى على لسانهم أيضا: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في حبك القديم. إذن الضلال يأتي بهذه المعاني، يأتي بمعنى عدم العلم، يأتي بمعنى النسيان، يأتي بمعنى المحبة. طب السياق سياق مدح وتعداد لنعم الله، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لذلك، والله سبحانه وتعالى بيّن في قرآنه ومدحه بالخلق العظيم وأنه أول العابدين وأنه وأنه. إذن ما المعنى الذي يتفق مع هذا السياق؟ المعنى الذي أجمع عليه المفسرون، جمهور المفسرين، المعنى الذي أجمع عليه علماء اللغة، المعنى الذي أجمع عليه العقلاء أن الضلال هنا إنما هو بمعنى عدم العلم. يبقى ليس فسادا وليس كما تقولون معاصي ولا أبدا، وإنما هو بمعنى عدم العلم. ثم امتن الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله على نبينا كما بين في القرآن وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الضلال من خلال السياق وسياق تعداد النعم والبيان اللغوي لدلالات متعددة يظهر ويوضح ويؤكد أن الضلال هنا إنما هو بمعنى عدم العلم ثم جاء العلم. وده مدح لسيدنا رسول الله هنا. لماذا؟ لأن العلم الذي جاء لسيدنا رسول الله نسبته نسبة واحدة إلى الله عز وجل، إلى الوحي، رباني إيماني، ليس منه من البشر شيء، ليس منه إلى البشر أو إلى الكسب شيء. هذا البيان. وهنالك بيانات أخرى في اللغة أيضا تسعفنا إن المقصود بالضلال مضلول عنك، كأن قومك لا يهتدون إليك. لماذا؟ ولا يعرفون قدرك، فهذا المسلمين إليك حتى آمنوا بك. العرب يطلقون على الشجرة المفردة في الصحراء التي يهتدى بها ضالة. ليه بنفتقدها واحنا ماشيين والشجرة دي علامة كده وفريدة في الصحراء؟ نقول اول ما نوصل للشجرة دي هناخد يمين هناخد شمال، فيسموها ضالة فيهتدى بها. فاذا هذا معنى اخر يكون ملائما للسياق، ولا ذنب ولا فساد ولا شيء من هذا. انما اللي عايز يلوي اعناق النصوص، اللي عايز يفتري، دي مش شبهة. السب ليس شبهة، الشتائم ليست شبها، والإنسان لما يمشي عزب حسب هواه هو اللي ضل، بس مش ضلال بمعنى المحبة ولا ضلال بمعنى العلم، ولكن ضلال بمعنى العناد والإساءة والبغي والعياذ بالله. طب تعال نشوف الآية الأخرى التي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قلوا إيه الغفلة دي؟ إزاي كيف وصف النبي بالغفلة ويتساءلون؟ فالآية لم تصف النبي بالغفلة، ولكنها بينت أن الغافل هنا في هذا السياق هو من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فلا يجوز عليه غفلة الجهل لا قبل النبوة ولا بعدها. والسر من جعله من الغافرين دون أن يوصف بها وحده، ده بيقول تبقى من كذا، لو كنت كذا تبقى من كذا، للإشارة إلى تفضيله بالقرآن، إلى تفضيل النبي بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن. وده أسلوب بنسموه إيه في اللغة يا جماعة؟ عشان ما تكونش من كذا، هو ما كانش من كذا ولا عمره من كذا، ده يسموه أسلوب التعريض في اللغة العربية. تاني يسموه أسلوب التعريض في اللغة العربية. طب بيعرض بمين هنا؟ بالمشركين، بالمنافقين، بالكفار الذين لا ينتفعوا بالنبي ولا بالوحي ولا بالقرآن، فيعرض بهم. كن بقى واحد مش فاهم، طب نفهمك، إنما ما تفرضش علينا عدم فهمك وتلزمنا بيه وتقول الحقه. لا، هنلحق نسعفك أنت ونفهمك أنت ونعلمك أنت. أما حبيبنا النبي خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة الله للعالمين، فأنعم به وأكرم في تعداد النعم التي ساقها الله إليه. والكلام ده ليك أنتوا عدم المؤمنين والمشركين، الكلام ده تعرض بيكم، فافهموا. وفي الأعم الأغلب أنتوا فاهمين. إذن من لا يعقل أن يكون المقصود بالغفلة في الآية الكريمة الكفر أو الفساد. لا، ده هي جاية مدح للنبي وتعريض بالمشركين، وقد عصمه الله من الكفر قبل نبوته، وهو ما تشهد به سيرته العطرة. ولذلك أكرر وأأكد، خليك معايا حبيبي وأخويا، خليك معايا، دايما اللفظة الواحدة يتعدد معناها بالسياقات زي ما قلنا وشفنا في لفظة الضلال. طيب ربنا سبحانه وتعالى ما قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، الضلال بالمعنى السلبي ربنا نفاه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الضلال بالمعنى الإيجابي هو الذي أثبته، زي ربنا ما قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية بمعنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لا دي لله عز وجل، ليست لنبي، ليست لولي، ليست لأي سبب من الأسباب، لكن الهداية التي أسندت للنبي هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح والتبليغ، هي دي اللي أثبتت للنبي. بس الناس تقرب من اللغة وتقرب من القرآن هذا النص اللغوي المعجز كيما تستمتع بهذه المعاني وتفتح الكنز كده والناس تعرف هذه الجواهر وهذه الكنوز، ثناء ومدحا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والنهاردة الدنيا كلها بتقول الكلام ده، بتقول ان السياق قيد للمعنى، مش احنا بس العرب أو القدماء أو أسباب النزول، أبدا. النهاردة المدارس اللغوية الأمريكية والإنجليزية، فيرس في اللغة، في اللغة الإنجليزية في المدرسة البريطانية، أستاذ علم السياق، نظرية السياق تعرف به ويعرف بها، والسياق إنما له أصول في اللغة العربية. إذن لسنا بدعا في هذه التفسيرات، لسنا بدعا بين لغات العالم حينما نذكر السياق. نعوم تشيومسكي في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية في أمريكا أيضا يؤلف كتبا في هذا ويركز على ذلك، لسنا بدعا في هذا. لاحظوا حد يقول لك إيه، لا ده أنتوا بتفسروا تفسيرات على هواكم، لا مش على هوانا، ليست على هوانا، وإنما هذا هو الحق المتبع. من هنا نخلص من المسألة دي إلى إن ما يزعمه بعضهم حججا قرآنية على يعني نقض عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات باطل. لماذا؟ لأن الضلال شفناه معاني النسيان والغفلة والتحير وطلب الشيء والمحبة أو كونه مضلولا عنه في قومه، كل دي معاني، اختار معاني من المعاني الإيجابية. ليه؟ لأنك بتتكلم عن النبي وبتتكلم عن القرآن وبتتكلم عن خاتم الأنبياء والمرسلين، ودايما يقولوا أطراف الموقف الكلامي تحدد المعنى. يعني لو أنا بتكلم وأقول مثلا لفظة زي إيه مثلا يا أحباب، أقول سأل، لو قلت سأل التلميذ يبقى سؤال التلميذ استفسار واستيضاح، لكن لما أقول سأل التلميذ الأستاذ، سأل الأستاذ التلميذ، سؤال الأستاذ للتلميذ مش استيضاح، لا ده اختبار، ده امتحان. أطراف الموقف الكلامي بتحدد الدلالة. فأنت بتتكلم عن مين هنا؟ بتتكلم عن نبي، بتتكلم عن أنبياء لهم العصمة. لكن أؤكد في كل مرة الحكاية إن من أساءوا إلى أنبيائهم لا نستغرب ولا تصيبنا دهشة أنهم يسيئون ويحاولون الإساءة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العاقبة خير وترتد عليهم كل هذه الأمور، لأن ربنا قال يعني من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبغضه أو أساء إليه فتلحقه يعني من الله عز وجل نقمة ولعنة وعذاب، ويلحقه من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبطر، هو الأبطر، فانتبه. ثم أما من حيث الغفلة التي يقولون عليها، فرأينا أن الغافل هو الذي لا يعلم بسبب عدم اشتغاله بهذه الأمور، وقد كان النبي أميا، والأمية في حقه ميزة، والأمية في حقه ممدوحة. لماذا؟ حتى يتفرد بمنبع واحد للعلم، وهو المنبع الإلهي الرباني عن طريق الوحي، أما العلم المكتسب لم ينل منه شيئا على الإطلاق. وهكذا يظهر لنا هذا الفهم الطيب لعلمائنا، لعلماء اللغة في كل مجال ومكان، وكيف أن الأمر على هذا المنوال. طيب ناخذ آية ثانية دايما يتنطنوا بيها ويتكلموا بيها، ويعني وجدوا شيء بقى الحقوا، ها الحقوا. ومن زمان المبدأ ده مبدأ من أيام الجاهلية، انتوا عارفين حكاية الإسراء والمعراج لما جه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يبلغهم أنه أسري به وأنه راحوا قالوا لأبو جهل. فلما قالوا له قال لهم أو قد قال ذلك؟ هو قال كذا؟ قالوا له آه. قال طيب لا تكذبوه ولا تعترضوه. وراح يجري ينادي سيدنا أبو بكر الصديق. هو افتكر أبو جهل افتكر وظن ان لقي دليل وحجة ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء سيدنا ابو بكر وقال له شفت صاحبك بقى؟ تعال اسمعه، احنا مش هنقول لك، تعال انت اسمعه. قال لهم قال ايه؟ قال تعال اسمع انت، شوف صاحبك بيقول ايه. فقعد وقالوا له ده احنا بنضرب اكباد الابل، يعني الابل بتتعب فيها شهور وهو يروحها كده في ساعة من الليل ويجي اسراء ومعراج وينزل، شوف يدعي صاحبك. سيدنا أبو بكر يتكلم من منطق غير منطقي، فقال لهم إن كان قد قال هذا فقد صدق، ده أنا أصدقه في الخبر يأتي من السماء في لمحة، يقول لي الوحي نزل وقال كذا أصدقه، أفلا أصدقه في هذا؟ فأحيانا هم بقصور عقلهم وأسبابهم يقول لك إحنا لقينا الحجة. طب تعالوا اسمع كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الأحزاب الآية 37. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يقولوا شفتوا بقى، والناس تكتب وكتابات لا تليق، لا تليق برجل فاضل، فكيف بنبي بخاتم الأنبياء بصاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم؟ فيقولوا إزاي يعني إن يعني ازاي بيخفي في نفسه وايه يخشى الناس دي؟ وهي الايه بتتكلم عن قصه زيد بن حارث رضي الله عنه. كانت العرب عندها قاعده التبني، ان حد يجيب اي طفل ويتبناه. زيد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اهدته اليه السيده خديجه، فالنبي من ذوقه الرفيع من خلقه العظيم اعتقه، بعد ما كان عبد بقى حر، وبعدين أحسن إليه تبناه على عادة العرب. فربنا عايز يبطل إيه؟ التبني، عادة التبني، فيبطلها هنا البيان بالفعل، لأن التعليم والتشريع كما يكون بالوحي قولا يكون بالفعل والبيان العملي. فبلغ عن طريق الوحي ربنا سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة في مقدور الله أنها ستطلق منه وأنت ستتزوجها وتبطل بذلك عادة التبني. فالنبي عليه الصلاة والسلام حياؤه كان يمنعه لما يجي سيدنا زيد يسأل ويستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش، كانت ساعتها لم تكن أم المؤمنين بعد، يجي يستشير يقول له يعني بينا فوارق وبينا عتاب والحياة لا تستقيم وأنا أريد أن أفارقها يا رسول الله. فالنبي بيضع نفسه موقف الناصح فيقول له أمسك عليك زوجك، يعني إلزمها استمر معاها واتق الله يا زيد، ويخفي في نفسه ما أبلغه الله به حتى يأتي موعده. لما يجي موعده يبقى يعلن. إيه موعده؟ لما زيد يترك بالفعل السيدة زينب بنت جحش. فهم قالوا إزاي؟ فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انت حامل عبء ليه للمسألة دي؟ والخشية هنا ليست خوفا، الخشية قد تكون محبة وقد تكون حياء، دي دلالات في لسان العرب، ارجع إليها وراها استذكرها. الخشية حسب السياق تكون محبة وقد تكون حياء وقد تكون خوفا. فهو هنا النبي حياء يمنعه ان يقول كذا لسيدنا زيد وهو جاي يستشيره ويستوضعه. تتعرف زي ايه في حياتنا كده؟ لما حد يجي يقول لك والله زوجتي تعباني، وانت عارف ان هما مش يعمروا مع بعض، انت عارف بحكم الاسباب التجربة اللي بينهم مش يعمروا، تقول له معلش اصبر كلنا بنستحمل، احاول تديها فرصة تانية، احاول مرة اخرى، مع يقينك ان الحكاية دي فاشلة واني منتهية وان الطلاق جاي، لكن من باب الذوق، من باب الادب العالي، من باب مقام الناصح، من باب مقام الاستشارة، الانسان يقول ذلك فيحمد هذا ويمدح لحبيبنا المصطفى لصاحب الخلق العظيم هذا. فربنا بيخفف عنه، بيقول له انت مستحي من الناس المنافقين والمشركين ان يقولوا كذا، لا ربنا معاك، ربنا معاك ما تخافش. فربنا بيقول له وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، ما تخافش، يعني انت بتستحي منهم، لا استحي من ربنا وما تخافش، وهو على حياء من الله، لكن بيقول له خليك على الحياء وما تلتفتش للناس. ادي معنى الكلام، خليك على ما أنت فيه من خشيتك لله بمعنى حيائك من الله، ولا تلتفت إلى هؤلاء ولا تعطيهم اعتبارا ولا تستحي منهم ولا نحو ذلك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه إلا ربنا أعلمه لك، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى من باب الحياء. شوف انتبه، فلما قضى زيد منها وطرا، يعني خد حكته منها وطلقها وفارقها، زوجناكها، ربنا اللي زوجه إياها بأمر إلهي عشان يبطل عادة التبني بين العرب، لكي لا يكون، شوف الحكمة ربنا بيقولها، ربنا بيدافع عن حبيبه ونبيه، فلنسمع دفاع الله عن حبيبه النبي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وشوف ربنا بيقول إيه في نهاية الآية، في رأس الآية، وكان أمر الله مفعولا. تاني، وكان أمر الله، يعني ده شيء مقضي، ربنا لازم أمره ينفذ يحدث يقع، وكان أمر الله مفعولا. خلي بالك بقى الدفاع العظيم القرآني عن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. انت ما عليكش حرج، ما عليكش عتاب، يبقى ما فيش لازمة لكل الكلام اللي بيتقال بقى. ده ربنا هو بيبرأه، بيقول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فيما أوجب الله له من زواجه من زينب بنت جحش، سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء السابقين والرسل السابقين، وكان أمر الله قدرا مقدورا. اللي عايزه ربنا هو اللي يحصل، انتبه، فالأمر من الله عز وجل. يبقى الشبهة دي جاية من عدم فهم أو سوء نية أو سوء قصد من اللي بيقرأ، لأنه داخل متشكك وعايز يلتمس عيب للبراء للأطهار، ولو أرى بهذا المعنى لوجد أن الأمر من الله سبحانه وتعالى على هذا الطهر وهذا العفاف وهذا التفسير الواضح الطيب من الله سبحانه وتعالى. إذن نخرج من هذا أن الأمر تم لحكمة، وحكمة عالية، فيجب أن نفهم الأمور على بيانها، وألا نلوي نصوص وأعناق الآيات. ودلوقتي الدنيا كلها بتقول المنهج العلمي، ما ننظر إلى هذه المسائل بالمنهج العلمي. بعضهم يقطع الآية على نمط ولا تقربوا الصلاة كده، يقطع جزء منها، قول شوف بيقول إيه، شوف إيه، بلاش خيانة للعلم، بلاش خيانة لأبسط الأمور للحقائق. وبعدين قبل ما ندخل للجواب عن الشبهة التالية، أنا عجبتني كلمة النهاردة. كنت راكب مع واحد سائق وبعدين بنتكلم وبيقول والله ناس بتقول وناس بتقول وشفتك يا شيخ بتتكلم عن الشبهات وبتاع, بيسألني وأنا بنقل التساؤل ده ليهم اللي بيتكلموا. بيقول لي أنا عايز استفسر منهم واسألهم, واسألوا عن إيه؟ بيقول لي دلوقتي حكاية ابن ربنا الأب والابن والروح القدس, ده هو اللي بيسألني وأنا بنقل السؤال ليهم يجاوبوا نفكر سوا. لكن السؤال عجبني فأنا بنقله. بيقول لي مش الحمامة لما تخلف تخلف حمامة زيها؟ قلت له آه. والغزالة لما تخلف تخلف غزالة زيها؟ قلت له نعم. والإنسان لما يخلف يخلف إنسان بني آدم زيه؟ قلت له آه. قال لي يعني ابن كل حاجة من جنسها؟ قلت له أيوة. قال لي والإله لما يبقى له ابن مش يبقى إله زيه من جنسه؟ قلت له والله وجيه, سؤال وجيه يجاوب عليه, سؤال وجيه, ازاي يبقى ابنه وازاي يبقى من جنس تاني بشر؟ مش ممكن. وبعدين بيقول لي تعرف يا شيخ؟ قلت له ايوه. قال لي ايه رايك؟ شوف الايمان الحلو ده. قال لي انا مطمن قوي. قلت له مطمن ليه يا حبيبي؟ قال لي انا لما قريت وقرا الايه مكسره كده على قده في اواخر سوره البقره, امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله, احنا بنجل ونقدر كل الانبياء وكل الرسل. فبيقول لي انا حاسس ان انا مطمن. بقول له ازاي؟ قال لي والله انا حاسس, انا مؤمن بسيدنا محمد ومؤمن بسيدنا عيسى ومؤمن بالكتب السماويه كلها ومؤمن بسيدنا موسى ومؤمن بسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. أنا حاسس الرابح يا سيدي أنا هكون معهم كلهم, فاللي بإيده اللواء أنا ناجي على أي حال. لكن الجماعة دول لو طلعوا غلطانين يروحوا فين؟ قال لي يروحوا فين؟ لا يا عم أنا ماليش دعوة, أنا أحط نفسي في احتمالات, لا أنا كده أنا في الأمان مع شرع الحبيب المصطفى, أنا في الأمان, أنا مع القرآن, أنا في الأمان. قلت له والله خليك على اللي انت عليه, عرفت فالزم كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف حتى احساس الناس البسطاء, شوف احساسهم فين. مهما تحاولوا انكم تزيفوا الجوهرة الاصيلة وتحطوا عليها غبار وتثيروا الغبار هيرجع عليكم. صدقني اسمعني, والجوهرة الاصيلة هتفضل جوهرة اصيلة, وهيفضل الحق حق, والباطل والزيف لابد وأن يقع, لابد وأن ينهار. ما تحاولش حاولوا. شوف الدنيا كلها حاولت بقالهم قرون, وحبيبنا النبي يزداد تألقا, والقرآن يزداد تألقا, والإسلام يزداد تألقا, وتنهار كل الشبهات, بس احنا اللي بنجني الثمر. ترتفع الهمة والناس تزداد تمسك وتزداد نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام, والناس تقرأ عن النبي ده اللي الدنيا عمالة كلها تهجمه الإسلام, فالناس تزداد دخولا في الإسلام, والله سبحانه وتعالى ينصر دينه. المسألة أن هذا الدين دين الله الحق, ربنا ينصره. تعال نشوف بعد كده ناخد مسألة أخرى, ومسألة الناس بتكتب عليها اليومين دول كتير وبعضهم مش واخد باله منها, مسألة, والحديث وارد في صحيح مسلم, مسألة تأبير النخل. انت عارف النخل بيبقى, ودلوقتي يعني من شهر كده كانت الناس بتأبر النخل, يعني بتطلع النخل, فيه نخلة تبقى ذكر يطلع الطلع بتاعها ليه ريحة كده وفي دقيق, نقوم ناخده ونروح حاطينه في النخلة الأنثى ونروح حاطين كده كام شمروخ ونربطهم او نسيبهم كده عشان يحصل تلقيح, ويحصل يعقد من كل ثلاث بلحات صغيرين نيني كده يتعقد واحدة. ادي مسألة تأبير النخل للناس اللي في المدينة يمكن ما يعرفوش الحكاية دي. طيب احنا لسه في بدايتها وجلنا بكورة اتصالات, ناخد الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
الله يبارك فيك. ابنتك نزيهة من تونس.
أهلا.
أولا شيخي أحب أن أحييكم وأبارك باسم الله عز وجل جهودكم المثمرة بسم الله ما شاء الله، وجزاكم عنا وعن نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير الجزاء، وجعل ما تقدمونه خالصا لوجه وفي ميزان حسناته يوم تلقوه بإذن الله عز وجل.
آمين يا رب.
ثم أحيي كل العاملين على هذه القناة المباركة، يا ربي سدد رميكم وثبت أقدامكم يا ربي ويجعل في ميزان حسناتكم. أما بخصوص عصمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعم. أكبر دليل هو سبحانه عليه الصلاة والسلام تكلم الكتف المسموم عندما حشاكم أصمته تلك اليهودية، والمنطق يقول أن السم يقتل آكله، ولكن سبحان الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقي سنين بعد ذلك تأكيدا لعصمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى لا يحرمه ربه مقام الشهادة مع النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأريد أن أقول شيئا آخر، أريد أن أوجه لكل من يسمعني، هل رأيتم عبر التاريخ وعبر الزمان من له مكانة وحب غير عادي في قلوب جميع الخلق، حتى من عاش في الضلالة والكفر طيلة سنوات طويلة سبحان الله، لمجرد أن ينطق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تسأله أو أكثر خلق الله أحب خلق الله إليك من؟ سيقول لك رسول الله، أليس هذا دليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عصمته؟ من له مكانة هذه المكانة في قلوب الناس؟ من؟ وهذا سؤال أسأله بعد إذنكم، جزاكم عنا خير الجزاء، ونقول لكل العالم نحن لا ندافع على رسولنا، بل بالعكس نحن نقول لكم هذا نبي الرحمة، هذا نبينا، نحن نعتز ولا نبالي بمن يرفض ومن ولا ننتظر منه شهادات، بل نحن بقينا وسنظل بإذن الله عز وجل وبإرشادكم لنا، سننشر سنته هديه أخلاقه سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سنتشرف ونعتز بأننا من أمته المكرمة، وما كرمت هذه الأمة كما يقول شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان، ما كرمت إلا تكريما لهذا النبي الأحب خلق الله إلى الله عز وجل وعلى الإطالة. ولكن بعد إذنكم هذه دعوة من ابنتكم أن تزوروا تونس طبعا كما تزوروا بقية البلدان، ونحسد أردن وعمان والبحرين وكل هذه المناطق، ومصر بسم الله ما شاء الله، مصر الولادة بسم الله ما شاء الله، التي عمت حقيقة بجميع أنحاء العالم العربي بنور هذا العلم الطيب الطاهر الذي يخرج من بسم الله ما شاء الله من مشكات النور الحق كتاب الله وسنة رسوله عن كل بقلوبكم وألسنتكم الطاهرة، جعله الله في ميزان حسناتكم
وأرضا ثلاثا،
ولكن نحبكم في الله جميعا،
جزاك الله
خيرا. وهذه دعوة أن تشرفونا في تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله وبركاته، وأحيي أهل تونس وأحيي عنهم ابنتنا التي تحدثت وبارك الله فيها. هذا هو حب الأمة لنبيها، هذا هو إخلاص الأمة لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلامها مشاعرها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من أي تعقيب ومن أي كلام، ونسأل الله أن ييسر لعلمائنا زيارة تونس والبلاد العربية وإحياء الدعوة هناك. نكمل قضيتنا التي ننظر إلى مسألة تأبير النخل. احنا شرحنا مسألة التأبير يعني ايه، تاخد من الذكر وتضع شمروخ او اتنين على الانثى، طيب في العرجون كده حتى يعقد ولا يصبح شيصا. الناس كانت رايحة تطلع النخل، واخدين كده الطلع ورايحين عشان يلقحوا ويضعوا في النخلة الانثى، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم والله انتم يعني سواء عملتوا كده او ما عملتوش فسيصلح ولا يحتاج الى هذا. فرجعوا لما قال لهم لو لم تفعلوا لصلح، رجعوا فالنخل ما عادش، فرجعوا له وقال ما لنخلكم؟ قالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. والرواية صحيحة، وروى ذلك كله مسلم في الصحيح، قال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. احفظ هذه الجملة لسيدنا رسول الله حتى نستقبل هذا الاتصال، ثم نعود إلى حديثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بنيتي.
ازيك يا عم الحاج؟
مرحبا يا بنتي.
الله يسلم.
تفضل.
اهوت خالص لو سمحت، والله انا مش هطول على حضرتك.
تفضل.
بس سؤال بسيط خالص يعني.
لو سؤال استاذن حضرتك.
لا مش سؤال، ده يعني حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، عايز اختصر عنها بس.
تفضل.
اللهم صل على النبي. يعني انا عايز اعرف بس ازواج الرسول عليه الصلاه والسلام.
ايوه،
لان في اختلاف هنا بين المشايخ هنا وبتاع، فانا نفسي اعرفهم لان بحفظ فيهم وبحفظ في سيره الرسول عليه الصلاه والسلام.
طيب، في حلقات جايه عن اولاد الرسول وزوجات الرسول، في حلقات قادمه عن اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجات الرسول، تابعينا في الحلقات وتاتي الاجابه تباعا ان شاء الله. شكرا على اتصالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم اعلموا بامور دنياكم. فلما النخل ما عادش وقال ما لي نخلكم، قالوا يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا، لو لم تفعلوا لصلح. فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. إيه المسألة هنا؟ المسألة هنا إن الأمور نوعان، أمور نزل فيها وحي، فيها قرآن، فيها نص، فيها توجيه إلهي، دي ما فيهاش مشورة وما فيهاش اجتهاد وما فيهاش رأي بشري. وأمور أخرى لا وحي فيها ولا نص فيها، دي فيها مشورة وشاورهم في الأمر وفيها اجتهاد. إزاي؟ ما أصل ربنا لما قال له وشاورهم في الأمر مش هيشاوروا في أمور نزل فيها الوحي ببيان، يعني مثلا الصلاة فيها وحي، فيها نص، فيها تحديد إلهي، فدي ما فيهاش شورى. ما نقولش احنا تعالوا نشاور نصلي الظهر ولا ما نصليهوش، نصلي العشاء 4 ركعات ولا 3 ركعات، لا، دي ليست فيها مشورة. يبقى ما كان فيه وحي ليس فيه اجتهاد وليس فيه مشورة. الأمور التي ليس فيها وحي وليس فيها نص فيها اجتهاد. طب موقف الأنبياء فيها إيه؟ ده اللي هنعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الصوت كده، الصوت.
أنا جمال فوزي أستاذنا.
أهلا أستاذنا، مرحبا.
الصحة.
مرحبا بحضرتك. الصوت.
أستاذنا، تعرفون أنه النفس البشرية الإنسانية قد جبلت على حب، سامحني، قد جبلت على حب الذات والأسرة والميل إلى ظلم الآخرين.
نعم.
والتعدي عليهم.
نعم.
حتى قال القائل والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة التي لا يظلمه. يجب هذا على البشر جميعا كما تعرفون بنسب متفاوتة، نسبة أو بأخرى باعتبارهم بشرا. ناقص هذا البشر، ناقص العقل والهمة، إلا أنبياء الله وعلى رأسهم المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي ما تعفف عن سجية الظلم فقط.
نعم.
بل زاد على ذلك بأن عفى عمن ظلمه وصفح عنه. في هذا الشأن تروى كما تعلمون حضراتكم صور مشرقة، منها مثلا عفوه صلى الله عليه وسلم عن قاتل عمه حمزة رضوان الله عليه.
نعم.
رغم حرقته الشديدة عليه وحنقه البالغ على قاتله.
نعم.
وعفوه عن ابن سلول رأس المنافقين رغم إساءاته السافرة المتكررة في حقه صلى الله عليه وسلم. وعفوه أيضا عن اليهودي الذي سحره واليهودية التي دست له السم في لحم الشاة.
نعم.
وعفوه عن المشرك الذي أراد قتله فمكنه الله منه فعفى عنه. أستاذي كما تعلمون هذا غيظ من فيض من نماذج صفحه.
نعم.
وحلمه، مما لو أوذي بذرة منه أصغر زعيم على وجه الأرض الآن أو اكتشفت حتى مجرد النية في إيذائه تبكل بالفاعل أشد تنكيل. لكنها شيم الكرام وأخلاق الأنبياء الأصفياء فما بالك بخيرهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق من وصفك بالرؤوف الرحيم، وصدق من قال في حقك وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أعتذر عن الإطالة والسلام عليكم.
شكرا شكرا شكرا. المتحدث الدكتور جمال فوزي، أستاذ بكلية دار العلوم، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، كل الشكر والتقدير لمتابعته معنا، وأصبح صديقا دائما لهذا البرنامج، جزاه الله خيرا. احنا وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فالناس تقول إزاي ده حصل؟ ما احنا قلنا الوقت الأمور نوعان، أمور فيها وحي، فيها توجيه رباني، فيها نص، هذه الأمور ليس لأحد كلام فيها ولا اجتهاد ولا شيء، والنبي يبلغ عن ربه هذه الأمور. وأمور أخرى ليس فيها نص، ليس فيها وحي، وإنما ترجع إلى الخبرة البشرية والأمور العقلية ونحو ذلك. هذه الأمور يجتهد فيها الأنبياء، فقد يصيبون في اجتهادهم وقد لا يصيبون الأولى والأحق في اجتهادهم. يعني ليس النبي بدعا في هذا. طب ازاي؟ أقول لك، أنت لما تروح لسورة الأنبياء ونذكر الآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرص إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، راعي نزلت غنمه في زرع أكلته، فرفع الأمر لسيدنا داود عليه السلام فقال للزرع ده يساوي كام؟ يساوي كذا. الزرع ده يساوي تماما ما تمن الغنم، فقال لصاحب الزرع خد الغنم عوض عن اللي انت عملته. الراجل بكى وهو خارج لقى سيدنا سليمان، حصل ايه؟ نعرف بعد اخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
أستاذنا الكريم، حياكم الله.
الدكتور منصور،
منصور السحيمي يتكلم أستاذنا.
أهلا أهلا بالدكتور الفاضل، تفضل.
حياكم الله أستاذنا،
تفضل.
بارك الله فيكم وفي جهودكم.
أمين يا رب،
ويعني جعلكم من أهل العلم.
أمين أمين. أدخل في الموضوع، تفضل.
اللهم أمين
أمين.
الموضوع المداخلة قريب، موضوع الحلقة والبرنامج الذي يعني تقومون ببثه ونشره، وجزاكم خيرا وقناة الرحمة والقائمين عليها جميعا.
أمين يا رب.
اللهم أمين. أستاذي، القرآن أيد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وخضع القرآن يعني إن صح التعبير لاختبارات عديدة.
نعم.
من علماء يعني غير مسلمين بالمرة، وأثبت الله سبحانه وتعالى الإيمان على ألسنتهم وقلوبهم.
نعم.
سبحانه وتعالى. من الأحاديث الجميلة يا أستاذي التي قرأتها وطلعت عليها حديث عن ماء زمزم.
نعم.
هو لم يرد في القرآن الكريم. ولكن النكتة والنقطة في هذا الأمر أن ماء زمزم يعني موجود وجسم حي يوجد على ظهر الأرض البسيطة، وهو يخضع للاختبار لمن أراد أن يختبره.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم في الأذاوي والقرب والقرب، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ما أود أن أوضحه في هذه المداخلة السريعة أن قد أجريت بالفعل مجموعة من التحاليل الكيميائية لمعرفة تركيب هذا الماء.
نعم.
وقامت شركة معروفة اسمها واتسون أمريكية.
نعم.
بإجراء تحليل لمياه زمزم على مستوى الحجاز، العيون الموجودة المتفرعة عن هذه البئر المباركة.
نعم.
المهم لا أطيل عليكم يا أستاذي، وهذا الكلام كلام في كتاب يعني يحمل هذا العنوان، يعني اسمه زمزم.
نعم.
كانت النتائج غريبة جدا يعني وملفتة، والكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. حديث وعن أمر موجود.
نعم.
عن جسم هذا الماء موجود لمن أراده.
نعم.
يعني عين تفور بأمر الله إلى ما شاء الله.
نعم.
من هذه المكونات الكثيرة التي وجدت بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء الإس الهيدروجيني والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والنشادر والنترايت والنترات والكلور والكبريتات إلى آخر هذه المركبات النافعة التي أثبت الطب بفضل الله سبحانه وتعالى أهليتها. وكل هذا ورد في حديث نبوي، حديث يتحدى الجميع، يتحدى المسلمين أولا وغير المسلمين، ويقولها أنا ذا. الماء موجود والمختبرات موجودة والمكدرات موجودة، عدد التحاليل موجودة.
نعم.
كل هذه الأشياء لم تستطع أن تكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيع أن أرده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وعليه سلاما يليق به.
أمين.
قال شاعرنا: أنت الحبيب وأنت أروى لنا، حتى أضاء قلوبنا الإسلام، حوربت لم تخضع ولم تخشى العدى، من يحمه الرحمن كيف يضام، وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام.
شكرا شكرا يا دكتور منصور وبارك الله فيك. يعني دلائل النبوة يعني لا تحصى ولا تعد، وهي كثيرة تبارك الله سبحان الله. شكرا لكل الأساتذة والإخوة الذين يتصلون ويعلنون عن هذه الدلائل ويعلنون عن حبهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر الإخوة المشاهدين برسائل القصيرة الاس ام اس التي تشاركنا هذا الحب وهذا الود وهذا البيان عن سيدنا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فالراعي وصاحب الأرض راحوا لسيدنا داود عليه السلام، فوجد تمن الزرع اللي اتاكل يساوي تمن الأغنام، فقر صاحب الزرع قال له خد الغنم دي عوض عن الله، من أتلف شيئا فعليه عوضه. فالراجل بكى صاحب الأغنام قال دي خسارة كبيرة، خلاص حكم. فهم خارجين قابلوا سيدنا سليمان، فوجد حال الرجل من التعب والبكاء، قال له ايه الموضوع؟ قال له حصل كيت وكيت وكيت. فاستأذن سيدنا سليمان سيدنا داود ان يعيد النظر، وده الاستئناف هو اللي موجود، ها القرآن يعلمنا الاستئناف وإعادة النظر في القضايا. قال له نعيد النظر في الحكم واسمح لي ان احكم فيه. فأذن له سيدنا داود فقال له انت ده اجتهاد، هو الاجتهاد. فقال له للراجل الراعي انت تاخد الارض دي تصلحها وتزرعها نفس الزرع وتقعد معاك سنة لغاية ما تسلمها لنا بزرعها. وقال للراجل اللي اتاكل زرعه وانت خد الاغنام دي، خد صفها والبانها ونتاجها يعني اللي تولده، وتقعد معاك سنة وتسلمها لنا بعد سنة. وبعد سنة يبقى صاحب الزرع ياخد زرعه، صاحب الغنم ياخد غنمه، حكم فيه عدالة، والأول فيه عدالة، لكن ده فيه عدالة ورعاية للإعمار ورعاية لحال الطرفين. ولذلك ربنا أثنى على هذا الحكم وقال إيه؟ ففهمناها سليمان. اجتهد سيدنا داود واجتهد سيدنا سليمان. فالإنسان يجتهد، الأنبياء يجتهدون. طيب فيما ليس فيه نص، فيما ليس فيه وحي، فيما ليس فيه قرآن كان يجتهد. ومن ذلك شوف أنا عايزك تفهم معايا، من ذلك في غزوة بدر يا أحباب ما جاء النبي نزل بالجيش ناداه الحباب ابن المنذر رضي الله عنه، وشوف شوف الأدب العالي. سيدنا الحباب قال له يا رسول الله، هنعرف سيدنا الحباب قال إيه لسيدنا النبي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبنا الدكتور العجرودي،
بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتني من أجله،
بارك الله فيك،
وأحب الله جميع السادة المشاهدين بارك الله فيهم.
تفضل.
الله يكرمك. وطبعا أنا لي بعض الخواطر كده حول حديث تأبير النخل.
نعم.
وهو من الشبهات الشهيرة الحقيقة اللي نعم. يعني شرفت بأن أنا أتعامل معها الفترة اللي فاتت وقرأت عنها كثيرا، ومن أكثر ما قرأت يعني من باب رد الفضل لأصحابه ما كتبه فضيلة الدكتور أحمد شوقي إبراهيم رئيس المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة.
تفضل.
الحقيقة أن أنا عايز يعني بعض الوقت أن احنا نبين أن المنهج العلمي الحديث والصحيح في دراسة أي قضية علمية بيبدأ بالفرض العلمي.
نعم.
يعني ده بيسموه بره هايبوثيسز. هذه
نعم.
الكلام اللي بقوله ده حقائق ثابتة، أي أستاذ أكاديمي بيشتغل في العلم في النواحي العلمية يعرفها. وده بيبقى فرض ظني ولا بد من اخضاعه للتجربه حتى تستمر مده حتى تظهر النتائج.
نعم.
الفرض العلمي لما يخش مرحله التجربه يسمى نظريه اللي هي ثيوري، ونتيجه التجربه التي تحدد ذلك. فان اثبتت التجربه صحه النظريه صارت النظريه حقيقه علميه تسمى فاكت.
نعم.
وطبعا ان خطا يبقى خلاص لا يعمل بها، وهو ما يطلق عليه كل الكلام اللي انا قلته ده المنهج العلمي التجريبي في اي حاجه. يعني الاعتقاد السائد بين علماء هذا العصر ان اللي اسس هذا المنهج هم علماء القرن ال18 في اوروبا، وهذا الكلام غير صحيح، لانه الاسلام هو الذي ارسى قواعد المنهج العلمي الصحيح، وذكر القران الكريم ان الفرض الظني لا يكون حقيقه علميه، وذكر ذلك في سوره النجم عندما قال الله عز وجل وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا طبعا يعني القرآن الكريم، وقد كانت من مسؤوليات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطبق ما جاء في القرآن الكريم عمليا، ونحط خط تحت عمليا دي بين الناس في حياتهم اليومية. فكان حادث تأبير النخل، فيعني استغلوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل يعني استثمار ليعلم الناس المنهج العلمي الصحيح في الفكر والدراسة. الحديث موجود في طبعا في صحيح مسلم زي ما فضلتك تفضلت بأرقام 4356 و57 و58 بروايات حتى لا نطيل يعني. فسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع هؤلاء هو سؤال من يعلم كأسلوب تربوي وتعليمي، وفهم طلحة رضي الله عنه القصد من السؤال فأجابه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بصورة مؤكدة ما هي التأبير النخل لمعيشته في مكة وسفره في الشام والكلام ده كله. يبقى دي أول جزئية اللي هي عملية السؤال التربوي التعليمي.
نعم.
نخش بعد كده على قوله ما أظن ذلك يغني شيئا، وهو تعليم للناس كيف يبدأون بحث أي موضوع بإقامة الفرض الظني ما أظنه.
نعم.
وده الهايبوثيسيس. بعد كده في ذلك بدء للتجربة لما حث عن ان هم يعني حدث ما ارادوا الرسول ونزلوا عن النخل وتركوه بغير تأبير، وده الفرض العلمي ثم التجربة اللي هي الثيوري. فصار يعني على الوجه اللي هو شاصة او يعني كان شيصا، ظهرت نتائج التجربة واظهر ذلك ان الفرض الظني لم يكن صحيحا، وذلك ليس قول ولكن عن تجربة وعلم. إن كان يغني شيئا فاصنعوه، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، صارت جدوى التأبير حقيقة علمية فاكت هنا.
نعم. نعم.
وإن الظن يخطئ ويصيب شرح لماهية الفرض الظني، هذا من قول الرسول، وإن الظن يخطئ ويصيب.
نعم.
شرح لماهية الفرض الظني أو الفرض العلمي، وهو لم يقل أنا أخطئ وأصيب، فهو المعصوم من قبل ربه ليعلم الناس. وبعدين يختتم بقى بأنتم أعلم بشؤون دنياكم، وهو قول كريم أخطأ الكثيرون يعني جهلا أو عمدا، فاعتقدوا أن المعنى أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، وهذا يتعارض عقلا مع القرآن الذي يقول في حق الرسول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، سورة البقرة الآية 151. ولكن المعنى الصحيح في أنتم أعلم بشؤون دنياكم أنتم الآن أعلم بشؤون دنياكم بعد فهمكم للتجربة. واختتم الحديث ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. هذا القول الشريف يضع الحد الفاصل بين كلام الله عز وجل الذي لا يجب أبدا أن يوضع في فرض ظني أو يخضع للتجربة، وبين علم الإنسان في مجال العلوم التجريبية.
شكرا،
بارك الله فيك يا دكتور، عفوا وجزاكم الله خيرا.
ما هذا الجمال يا
استفادات
دكتور.
كثيرة.
يعني هذا جمال رائع، نشكر الدكتور العجرودي عليه، ونكمل البيان. وقد خدمنا الدكتور العجرودي بمزيد من التوضيح لهذه المسألة بهذا المنظور العلمي التجريبي وحقائق العلم وفروض ظنية وتجارب إلى آخر ذلك. تعالى مسألة الأمور التي ليس فيها وحي، ليس فيها نص، ليس فيها قرآن. لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل في غزوة بدر، نزل قبل المية، فالحباب ناداه قال له يا رسول الله أهو الوحي؟ يعني الوحي قال لك تنزل هنا؟ أما الرأي والحرب والمكيدة؟ قال له ليس بوحي، إنما هو الرأي والحرب والمكيدة. قال له يا رسول الله ليس هذا بمنزل، المكان ده بقى مش كويس، ما ننزل فين يا حباب؟ قال له لا، احنا ننزل بعد المية ونخلي المية تحت سيطرتنا. فنشرب والعدو لا يستطيع أن يشرب. فأعجب النبي برأي الحباب وأخذ به وترك رأيه. النبي ترك رأيه. ده في تشريع أن النبي بيعلم الأمة مبدأ الشورى، وأن القائد يستفيد بذكاء من حوله، وكيف تكون الشورى، وكيف تتعدد الآراء، والتعليم بالبيان العملي. تمام. في مسألة تأبير النخل، النبي يعلمنا كيف تكون هذه الأمور، وحينما نجتهد ويكون الصلاح ويكون الأولى ويكون الأصلح في غير اجتهادنا، فلنأخذ بالرأي الثاني دون غضاضة. فهذا فيه تشريع، يعني المسائل دي لم تحدث هكذا، وإنما هي فيها تشريع. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة بهذا البيان العملي في بدر، في مسألة الحباب بن المنذر، ونزلنا قبل الماء فقال لا ننزل بعض الماء وحتى نمنع العدو ويكون الماء تحت سيطرتنا، وفي قصة تأبير النخل. هذا كله تشريع، وتشريع بالبيان العملي. فلما نيجي الناس نقول السنة، خلي بالك كلها تشريع، كلها تشريع. وفي هذا بحث وافي وعظيم. أرجو لمن أحب الاستزادة أن يرجع إلى بحث بهذا العنوان لأستاذنا العلامة موسى شاهين لاشين، أستاذنا وعالمنا، وهو يعني ما نقول أستاذ دكتور، هو أكثر من ذلك، وكتب بحثا قيما بهذا العنوان. أرجو أن نطلع عليه، ففيه بحث فيه من حقائق العلم، أسلوبه مشرق متماسك محكم. نسأل الله أن يبارك في كل علمائنا الأفاضل. إذن هذا البيان ينبغي ألا نتعجل ونقول أخطأ، لا ما فيش خطأ هنا، ما فيش أخطأ. ما تقول ده بيعلم الأمة، بيعلمها بيان، وهذا التعليم جاء بهذا البيان العملي. وعايز أكد برضو إن وشاورهم في الأمر دي في إيه؟ المشورة تكون فيما ليس فيه نص، فيما ليس فيه وحي. أما ما كان فيه وحي فليس فيه مشورة، ما كان فيه وحي فليس فيه اجتهاد، ولكن الاجتهاد والمشورة يكون فيما ليس فيه وحي وليس فيه نص. واللهم صلي وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد. ومع هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
اهلا يا بنتي، مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا،
جزاك الله كل خير.
وجزاك يا رب.
اسمع اشارك معك.
اتفضل يا بنتي.
والله نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ونتبع سنته يعني على الوجه الذي يرضيه ان شاء الله.
نعم.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع اصحابه: اشتقت الى احبابي، او في روايه اخواني. قالوا: اوليس احبابك يا رسول الله؟ قال: لا، بل هم قوم ياتون من بعدي ولم يروني. فسبحان الله، هي الحب متبادل بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب. فهو احببنا واشتاق الينا قبل ان يرانا، ونحن احببنا واشتقنا اليه قبل ان نراه. فما بالنا لو رايناه راي العين وكلمناه كما كلمه الصحابه؟ لكان اكيد حبنا اكثر من ذلك. والله يعلم الله ان احنا نشتاق اليه. فربنا يجمعنا واياك وجميع المشاهدين ان شاء الله في الدوس الاعلى ان شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم،
جزاك الله كل خير.
الله خيرا. أشكرك.
نسألك الدعاء. أشكرك. يا شيخ،
ربنا يبارك فيك، يوفقنا وإياك إلى ما يحب ويرضى، وأن يردنا جميعا إلى القرآن، إلى السنة ردا جميلا. طبعا هي قالت كلام عظيم جدا: رسول الله في قلوبنا، نبادله حبا بحب وودا بود. الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وقال: وددت أن قد رأينا إخواننا. ويمكن لإخواننا يراجعوا الحديث ده في كتاب رياض الصالحين، وأغلب الظن أنه يعني تقريبا في باب الوضوء أو بعده، يعني قريب من هذا الموضع. وددت أن قد رأينا إخواننا، فلعل الصحابة استشعرت أن النبي يقصدهم، وددت يعني رغبت أحببت. فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ مش إحنا إخوانك؟ ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم لم يأتوا بعد، آمنوا بي ولم يروني. فقالوا وكيف تعرف يوم القيامة من آمن بك ولم يرك ولم ترى؟ لا أنت شفت ولا هو شافك. فشو بقى العلامة؟ ها؟ علامة التعارف بينك وبين الحبيب، بيننا وبين الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. فقال رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة. غر، أنت عارف الجبهة الأمامية للفرس تبقى فيها كده حتة بيضة، ومحجلة القوائم الأمامية، الرجلين الأماميين يبقى فيهم كده حلقة بيضة من تحت من شعر أبيض. فلو رجل له خيل غر محجلة متعلمة كده، الجبهة فيها البقعة البيضة دي والقوائم الأمامية فيها البياض ده، غر محجلة بين ظهراني خيل دهم به، يعني سودة سوداء وسوادها خالص درجة واحدة قاتم جدا، خيل أسود هنا وخيل أسود هنا، والخيل اللي في النص فيه العلامة البيضة، هل يضل الرجل خيله؟ قالوا لا يا رسول الله. شوف المعلم العظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب وسائل توضيحية من البيئة، البيئة اللي هم فيها. خير معلم ياخد وسائل إيضاحية حية من الحياة. فقالوا لا يضل الرجل خيله يا رسول الله. قال كذلك تأتيني أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أعضاء الوضوء تيجي تشع نور يصدر منها نور يوم القيامة، ومن خلال ذلك النور يتعرف علينا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف النبي يقول إيه، حبيبنا المصطفى، فمن أحب منكم أن يطيل غرته فليفعل، اللي عايز الجزء المنور ده يزداد فليفعل، يبقى يسبغ الوضوء إسباغا جيدا. اللهم صلي وسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد. ده الحديث الذي أشارت إليه ابنتنا وأختنا، جزاه الله تبارك وتعالى كل خير. نأتي بعد ذلك إلى قضية أخرى من القضايا التي يثيرها المشككون والمرجفون ويحاولون أن يعني ينالوا من المسلمين في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار الصحيحة جاءت أنه قد سحر صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل. فقالوا إزاي؟ ويبقى كان يبلغ إزاي؟ ويؤدي أمور الوحي إزاي؟ والقضية طبعا قالوا ده تبقى فيه قطع هنا بقى في العصمة، ده مسحر. واضطربت الأقوال في هذا. ده ما يدخلش في التشريع بشيء، أن يخيل للإنسان أنه فعل شيئا ولم يفعل إزاي؟ طب نشرح ونبين ونوضح بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا دكتور محمد؟
مرحبا يا بنتي، مرحبا.
والله والله انا بسمع حضرتك ولا حلقه الا بسمع حضرتك، ما شاء الله ما شاء الله،
ربنا يبارك فيك.
المستوى العلمي والفكري يعني مش زي حضرتك، فانا بسمع يعني بسمع وبستشف في كل المعلومات القيمه من حضرتك.
تفضل.
والله الرسول عليه الصلاه والسلام اهانوه والمغرضين بيتكلموا عنه لان الاسلام زاد، وفي احصائيه إحصائية كانت الكاثوليك أكثر من المسلمين، الوقت المسلمين زادوا عن الكاثوليك. ففي كل أنحاء بقاع العالم الإسلام بيزيد. يعني هنا في السعودية، في المملكة العربية السعودية، مكاتب الجاليات يوميا، في الفلبينيين، أنا واحدة بشتغل ومعايا في الفلبينيات وهندوس وسريلانكيين وبنجال، كلهم بيأسلموا. يعني بيروح العمرة أسبوعيا في الحملات أكتر من 30 واحد أو 25 على الأقل. فالدين الإسلامي بيزيد مهما هم بيتكلمهم، والإسلام بيزيد. وإحنا ألف بقالنا الإسلام من 1429 1429 الإسلام بيزيد. لو هو دين غير زي ما هم بيقولون ما كانش ازداد وزاد عن 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 حده كمان.
تمام.
إن شاء الله إن شاء الله يكفي. نعم. إن الرسول حبيب الله
عليه الصلاة والسلام،
حبيب الله عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام هو
ومبرر يعني ما فيش زيه في الدنيا.
تمام. أنا بشكرك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بشكرك على المداخلة دي. على فكرة أختنا وبنتنا يعني قالت كلام طيب جدا، أخذ الاتصال ده وبعدين أشرح المعنى العظيم اللي قالته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
وفضيلة الشيخ محمد داود.
مرحبا.
ربنا يجزيك خير عنا وعن الإسلام.
آمين يا رب.
وإن نحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه أخي الكريم.
والله إحنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رحمة للعالمين سبحانه وتعالى.
نعم.
ويعني كان بيحب أصحابه وكان بيستشيرهم في الأمر.
نعم.
ففي موقعة الخندق.
نعم.
أشار عليه برضو سيدنا سليمان الفارسي.
نعم.
بحفر الخندق حول المدينة. وهذا دبا يعني في إيه محبة لأصحابه وأشارهم.
نعم.
وبرضو نحب الوضوح من حضرتك يعني.
الله يبارك
لزيادة
فيه.
العلم والخبرة
فيه.
وربنا يجزيك خير.
شكرا.
الله محي الدين حسين من حلوان.
مرحبا أهلا.
يا مرحبا.
مرحبا.
ربنا يجزيك خير عنا.
آمين يا رب.
ويكثر من أمثالك يا شيخ.
آمين يا رب. شكرا.
وفضيلة الشيخ محمد حسان والأخوة القائمين جميعا على آمين. قناة الرحمة.
آمين يا رب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
شكر الله لك وبارك الله فيك. يعني ها هي الأمة تحب نبيها، تجل قدره، تتبع سنته وهديه. إن شاء الله الإسلام منتصر والعاقبة لرسول الله ولأتباعه. أبشروا إن شاء الله مهما كانت الأمور وإلى آخره. أختنا قالت كلام عظيم جدا في الناس الذين يدخلون الإسلام، يدخلون الإسلام في وقت المسلمين والعرب فيه في حالة تراجع، في حالة ضعف، في حالة هزائم متكررة سياسيا وعسكريا، في حالة تفرق. يعني المسلمين دلوقتي لا سيف لهم، يعني لا قوة لهم، السيف والنووي والعنقودي وكل الأسلحة والدرع الصاروخي وكل كل والأسلحة الذكية والعنقودية معاهم. فلما يدخل الناس الإسلام؟ ليه؟ لأنه الدين الحق، لأن قلبه من هنا حس وعقله اقتنع أن هذا الدين هو الدين الحق، هو الدين الصدق، هو الأمان. ولذلك أنا أحيي أختنا اللي اتصلت من السعودية وادتنا المعلومات الطيبة، ونحيي كل المشاركات التي أتت وقد أشاروا إلي أنها دقائق يسيرة وقليلة، فلن تتسع لنتناول الشيء الذي بدأناه، وإنما هو يبقى لحلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. غاية ما في الأمر أنا عايز أقول حاجة لشعوبنا الإسلامية على سبيل الرسائل السريعة. أعظم نصرة لحبيبنا النبي التمسك بسنة الحبيب، إحياء سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما نعانيه الآن من شدة اقتصادية من شيء. السلوك الإيماني جزء من العلاج أيها الأحبة. إزاي؟ الإيثار، حب الخير للناس. إزاي؟ الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ده صحابي له شأن وقدر، ده اللي سيدنا النبي مر بالمسجد فاستمع إليه وهو يتلو القرآن فأعجبه، فظل واقفا حتى أنهى قراءته. فالصحابة تحاول أن تنبه أبا موسى الأشعري أن رسول الله يستمع إليك، فأشار إليهم النبي لا اتركوه. فبعد ما انتهى سيدنا النبي يثني على تلاوته ويقول أنه أوتي مزمارا من مزامير داود. شو بقى سيدنا أبو موسى يقول إيه كمان؟ الحلاوة والتمكن والخشوع والندى. والله لو علمت أنه يسمعني، لو أعرف أن الحبيب النبي يسمعني وأنا أقرأ وأتلو القرآن، لحبرته له تحبيرا. حبرته يعني زينت صوتي بالخشوع وحسن التلاوة والإتقان. ده هو راوي الحديث سيدنا أبو موسى الأشعري. يقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، اللي هي القبيلة العائلة بتاع سيدنا أبو موسى الأشعري، إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو. عارف أرملوا في الغزو يعني إيه؟ أرملوا في الغزو يعني أوشك زادهم على النفاد، ده تعبير لغوي، كأن يعني ما قدهمش غير الرملة. أرملوا في الغزو أو قارب على زادهم على النفاذ أو فرغ بالمرة. إذا أرملوا في الغزو يعني قل زادهم في وهم في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة وهم في الإقامة مش في الحرب. عملوا إيه؟ جمعوا ما كان عندهم من زاد فوضعوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. جمعوا كل شوية الزبيب شوية التمر وحطوا وخلطوا على بعض، وكل واحد ياخد كبشة كبشتين كيلو كيلوين حاجة زي كده. شوف سيدنا النبي يقول ايه في الاخر، انتبه: فهم مني وانا منهم. هم مني بهذه الاخلاق. ايوة، لما تحصل ازمة نشوف مين اللي محتاجه نروح نوديله الازمة تزول. لكن لما تحصل ازمة وكل واحد يروح ياخد من السوق ويجمع ويخزن في البيت، الأزمة تزداد وتتفاقم. بالإيمان تحلو الحياة ويتجدد الأمل ونواجه الأزمات. شكرا لكل الإخوة الذين قاموا بالمداخلات، الرسائل القصيرة، الإجابات على سؤال الحلقة، مداخلات التليفون. وشكرا للإخوة المشاهدين، لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله من الأسبوع القادم يكون الموعد في الخريطة الجديدة في 9:30 إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم ردنا إلى الإيمان، إلى السنة، إلى القرآن ردا جميلا. أحبة الإيمان، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.